بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، نحن على أعتاب عام جديد، ونودع عاما هجريا مضى بلياليه وأيامه ولن يعود أبدا، ونحن مع هذه الأجواء نستذكر حادثة غيرت مجرى التاريخ، بل غيرت مجرى الإنسانية جمعاء، حيث إنها مثلت منعطفا عظيما وكبيرا في تاريخ هذه الأمة، ألا وهي هجرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي بعثه الله جل وعلا في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا، وفي وقت الحاجة ضرورة بعثه، والناس كانوا يعيشون حياة جاهلية، يعبدون الأوثان والأصنام من دون الله رب العالمين، ويعيشون فوضى في جميع المجالات والأمور، فوضى في العقائد، وفوضى في الأفكار والتصورات، وفوضى في الأخلاق، وفوضى في العبادات والمعاملات، حتى كاد يظلم ما بين السماء والأرض. فمقتهم الله ولعنهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ومع هذه الأجواء المتلبدة بهذا الجهل وذاك الشرك وهذه الفوضى، انبثق نور من بين ربى جبال مكة، حيث بعث الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليكون خاتم المرسلين، فختم الله جل وعلا به النبوة والرسالة، وأنزل كتابا خالدا إلى أن يشاء الله جل وعلا، وجعله مهيمنا على جميع الكتب السماوية. ففتح الله جل وعلا بهذا النبي الكريم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. نعم، إنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي وصفه الله جل وعلا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن حياته ولا دعوته طريقها مفروش بالورود، إنما كان طريقا شائكا، حيث إن قريش أبت ورفضت دعوته، فعارضته معارضة عنيفة، وقاومته مقاومة شرسة، قاتلته في كل ميدان، وحاربته في كل طريق، وكادت له كيدا كبارا. قتلت أصحابه وآذته في نفسه وأهله، فصبر على أمر الله جل وعلا وفي جنب الله جل وعلا. والله جل وعلا اختصر لنا تلك الأذية العنيفة التي كانت قريش تمارسها مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختصر لنا هذه المدة الزمنية والتي استمرت إلى 13 سنة قضاها في الدعوة إلى الله جل وعلا وإلى توحيده وإلى إنقاذ الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان. قال الله جل وعلا في خلاصة مكرهم وكيدهم وأذيتهم، يقول سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله خير الماكرين. في هذه الأجواء المتلبد سماؤها بهذا الكيد الكبار وبهذا المكر العظيم، أذن الله جل وعلا لنبيه الكريم بفتح جديد من عنده سبحانه، إذ جعل له دارا ينطلق منها في الدعوة إلى الله جل وعلا، وقد يسر الله جل وعلا له الأنصار يحمونه ليبلغ كلمة الله رب العالمين. فهاجر من مكة إلى المدينة، وهناك في مكان يقال له الحزورة، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ينظر إليها نظرة تأسف وتألم ويقول كلاما توجعا: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. اختفى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وطلبوا مكة جن جنونهم وقامت قيامتهم يريدون القبض على النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. وقد وضعت قريش جائزة سال لها لعاب أولئك المجرمين والختلة وقطاع الطريق يبحثون عنه في كل سهل وجبل، وأتوا إلى هذا الغار ووقفوا عند بابه، فقال أبو بكر الصديق وقد خاف على النبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة وسكينة وأريحية: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا لله، ليس هناك أعظم من محمد وأبي بكر حينما كان الله ثالثهما، إنها معية خاصة لا تليق إلا بالثلة من نخبة البشر الذين اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم. عباد الله، سار النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فاستقبله أهلها الذين امتدحهم الله جل وعلا وأنهم أهل إيمان وأنهم يؤثرون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، هكذا امتدحهم الله جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام محاطا بهذه الكوكب المؤمنة من المهاجرين والأنصار، ومكث في مكة ومكث في المدينة 10 سنين يبلغ دين الله جل وعلا. وانطلقت الدعوة الإسلامية من المدينة لتضرب أرجاء المعمورة، بل إلى الأقاصي القصية من الجزيرة، ثم بعد ذلك تنتشر هذا الانتشار الهائل العظيم في ظرف زمني قصير، وهذا كله بهذه البركة التي منحها الله جل وعلا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام حياته وهجرته مليئة بالدروس والعبر. من أعظمها يا عباد الله أن هذا النبي الكريم لم يذق طعم الراحة يوما من الأيام. أتدرون لماذا؟ إنه لأجلكم يا عباد الله يريد أن ينقذكم من الظلمات إلى النور، يريد لكم الحياة الطيبة والسعادة الأبدية. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد يسره الله جل وعلا لنا ليفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي سخر حياته كلها صلى الله عليه وسلم لتبليغ دين الله، وقد جاهد في الله حق جهاده وأوذي أذية ما أوذيها نبي قبله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليوقفنا على قمة الحقيقة، ليوقفنا على الغاية العظمى التي أرادها الله جل وعلا لنا، ألا وهي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فسار على ما سار عليه إخوانه من الأنبياء والمرسلين: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته قائمة الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة ونبذ الشرك وأهله. ولذلك حينما فتح الله عليه مكة عليه الصلاة والسلام أخذ قدحا أو سهما بيده يضرب بها الأصنام فتنكب على وجوهها هشيما متحطما، ويتلو قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم عباد الله، هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم أن يصحح العقيدة والإيمان، وأن يسلك مسلك النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في قضية تنقية الإسلام مما شابه وكدره ولوثه من المخالفات والبدع وغير ذلك من الأمور. أمر آخر، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة أراد الله جل وعلا أن يبين بأن العاقبة دائما للمتقين، وأن نصر الله جل وعلا آت لا محالة، وأن الأمور كلها أزمتها بيد الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق الله كل شيء فقدره تقديرا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بعد هذه الحياة المليئة بالألم والمليئة بالمكر في مكة فتح الله عز وجل عليه فتحا مبينا، وما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعمى إلى الرفيق الأعلى إلا وقد كحل عينيه بهذا النصر المبين وبهذا الفتح العظيم، فينظر إلى أصحابه ويعلم يقينا أنهم سيبلغون دين الله جل وعلا من بعده، وها هي دعوته يتفيأ ما يزيد على مليار من المسلمين يتفيئون ظلال دعوته صلى الله عليه وسلم. أي بركة هذه؟ إنها بركة الله جل وعلا لهذا النبي الكريم في ظرف 10 سنين يكون هذا الانتشار العظيم لهذا الدين، دين الفطرة الذي يتسلل إلى النفوس تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية. فصلى الله وسلم وبارك عليه. وحق هذا النبي علينا أيها المؤمنون أن نتبعه وأن نطيعه في الدقيق والجليل وفي الصغير والكبير، وأن لا نفارق ولا أن نبرح عن سنته صلى الله عليه وسلم. فإن السعادة كل السعادة والفوز كل الفوز في اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بل إن حياة القلوب مرهونة بطاعة الله وطاعة رسوله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أمر آخر عباد الله، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا سبقا عظيما وحق لهم أن يكون اختيار الله لهم لصحبة هذا النبي الكريم، فلقد ضربوا أروع الأمثلة في صدق الإيمان وفي سلامة اليقين وفي الثبات على هذا الدين. تركوا الأوطان والأموال والقبيلة والأهل هجرة إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. تقزمت الدنيا بين أيديهم حينما اعتلى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، فذابت مرارة هذه الحظوظ الدنيوية أمام حلاوة محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. حق لهم أن يرضى الله عنهم جميعا، حق لهم أن يكونوا أصحابا لهذا النبي الكريم. ولذلك واجب على كل مسلم أن يعرف لهم حقهم، أن يعرف لهم حقهم وأن يترضى عنهم وأن لا يخوض في شيء من أمورهم، وإنما يترضى عنهم على الدوام والاستمرار. هذا هو حقهم الذي فرضه الله جل وعلا علينا. الحديث له بقية تتمته في خطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من أهم الدروس التي يمكن أن تستنبط من هذه الهجرة المباركة ما يتعلق بقضية نشر السلام والتسامح. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة عقد المعاهدات وسالم من كان فيها من غير المسلمين، وكان مما يذيعه ويعلنه هو: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. حتى كان الرجل يأتي ليختبر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيقول: رأيته يقول: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. نعم، نشر سلاما عالميا على المستوى الفردي وعلى المستوى الأسري وعلى المستوى العائلي وعلى المستوى المجتمعي والأممي. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، رسول السلام والإسلام صلوات ربي وسلامه عليه. أمر آخر عباد الله، الهجرة انقطعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة العملية الفعلية المراد من هذا الحديث انقطعت، لكن هناك هجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، وهي حظكم يا عباد الله متى ما إن استمسكتم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فكل من هجر ما نهى الله عنه إنما هو مهاجر إلى الله جل وعلا ورسوله. والهجرة إلى الله جل وعلا وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام هجرتان، هجرة البدن وهجرة القلب. أما هجرة البدن فمضت، وأما هجرة القلب فباقية. أتدرون ما هي هجرة القلب؟ هجرة القلب أن يمتلئ قلبك محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تترجم ذلك ترجمة عملية واقعية من خلال أقوالك ومن خلال أفعالك ومن خلال تصرفاتك، بحيث يكون قلبك وقالبك لله رب العالمين متبعا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، متبعا هذا النبي الكريم تدينا وتنسكا وتقربا إلى الله جل وعلا، لأن الله أمرك بذلك. واعلم أن طريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على العبادة في الهرج والفتن، وجعلها كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج، يعني حال الفتن واضطراب الأمور، عبادة في الهرج كهجرة إلي. فالهجرة باقية عباد الله، هجرة القلب إلى الله وهجرة القلب إلى رسول الله، وذلك بالاستمساك بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا وإيمانا واحتسابا للأجر من الله جل وعلا. الهجرة عباد الله دروسها كثيرة، أبرزت لنا مشاهد ومواقف بطولية لأسرة آل بكر الصديق، هذه الأسرة المباركة بأبيها، هذه الأسرة التي ما من فرد من أفرادها إلا وله بصمة في خدمة الإسلام وفي حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة أظهرت لنا كيف أن هذا النبي المؤيد من الله بجبريل يتخذ الأسباب ويعمل بالأسباب، فيتخفى ويختبئ عن المشركين، في إشارة إلى أن المؤمن مع توكله على الله جل وعلا عليه أن يتخذ الأسباب. وجبريل عليه السلام رفع بطرف جناحه قرى قوم لوط فقلب عاليها سافلها، لكن الله جل وعلا أراد أن يكون هذا النبي أسوة حسنة وقدوة مباركة لجميع الأمة، بحيث يعملون الأسباب متى ما إن أرادوا شيئا متوكلين على الذي في السماء جل وعلا وتقدس. الحديث ذو شجون والجعبة ملأى، وحديث الهجرة حديث طويل لا يمل، لكن حسبي من الكلام ما ذكرت من هذه الدروس المستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، أسأل الله بأسمائه وبوحدانيته أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الراشدين، وأن يوفقنا لما فيه دخول جنة رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم وانصر عبادك الموحدين، اللهم واحمي حوزة الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا وردءا للإسلام والمسلمين. ووفق اللهم جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.